الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان. والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن العوالم ثلاثة: العالم الأول عالم الحياة الدنيا الذي نعيش فيه وقد عرفنا نعيمه وعذابه، والعالم الثاني عالم البرزخ، وهو حياة القبور التي ينتقل إليها الناس بعد العالم الأول، والعالم الثالث هو عالم الآخرة، عالم الجنة والنار الذي لا نهاية له، إذ أهله مخلدون في النعيم وغيرهم مخلد في الجحيم، نسأل الله العافية. فأما العالم الأول وهو عالم الحياة الدنيا فينتهي بالنفخة الأولى في الصور، قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى، أي استمع لهذه الصيحة. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يصلح حوض إبله فيصعق، أي يموت إذا سمع هذه الصيحة، ثم يصعق الناس أي يموت الناس، رواه مسلم. فيموت أهل السماء ويموت أهل الأرض ولا يبقى حي سوى الله عز وجل. قال الله تعالى: وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبهذه الصيحة تنتهي الدنيا كلها، وينتقل الناس إلى عالم البرزخ أو إلى العالم الثاني، وهو البرزخ وحياة القبور التي هي عالم بين عالمين، بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة. بداية العالم الثاني الذي هو البرزخ يبتدي بنهاية العالم الأول، وذلك بأن يعيد الله عز وجل أرواح الناس في أجسادهم بعد موتهم ودفنهم مباشرة. فما من أحد وما من إنسان مسلم أو كافر يموت ثم يدفن إلا وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه أربعة أسئلة: السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ السؤال الثالث: من نبيك؟ السؤال الرابع: من أين أخذت الإجابة؟ فإن أجاب على هذه الأسئلة الأربعة سعد في العالم الثاني والعالم الثالث، وأمر الله له إن أجاب عليها بست جوائز تسلم له في قبره في الحال. الجائزة الأولى: فتح باب لباس من الجنة، يأمر الله له بلباس يؤتى له به من الجنة فيلبسه في قبره. الجائزة الثانية: فراش من الجنة، يأمر الله له بأن يفرش قبره من الجنة. الجائزة الثالثة: يفتح له باب على الجنة فيرى من هذا الباب أهله وماله وملكه في كل صباح ومساء إلى أن تقوم الساعة. الجائزة الخامسة: يأمر الله عز وجل بتوسعة قبره عليه مد بصره. هذه الحفرة الضيقة تصبح مدينة كاملة وعالما آخر فيه من السرور والنعيم والسعادة ما لا يعلمه إلا الله، وذلك للإجابة على أسئلة الامتحان. الجائزة السادسة: يأمر الله له بإضاءة وإنارة تلك المساحة كلها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد المؤمن إذا وضع في قبره قال: فتعاد روحه في جسده، أي بعد دفنه مباشرة، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ كيف عرفت الإجابة؟ ومن أين أخذت الإجابة؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، أي قرأت هذا القرآن فوجدت الإجابة فيه. فمن أخذ الإجابة من كتاب الله أصابها وأجاب عليها بإذن الله. فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، أي وجدت الإجابة فيه وأخذتها وصدقت بها، وأنا اليوم أجيب بهذه الإجابة. قال: فينادي منادي في السماء أن صدق عبدي. الإجابة صحيحة والنتيجة ناجح، فيأمر الله عز وجل له بالجوائز. قال: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، قلت هذه الجائزة الأولى، وألبسوه من الجنة، قلت هذه الجائزة الثانية، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: ويأتيه من روحها وطيبها، قلت وهذه الثالثة، وافسحوا له في قبره مد بصره، قلت هذه الرابعة، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك. وهذه بشارة له بالجنة، أي بشارة له بالسعادة في العالم الثالث، وهو في العالم الثاني حتى الآن لم يخرج بعد، وهذه نعمة يسعد بها، لأن الإنسان كونه يجهل ما بعد هذا العالم هذا يجعله خائفا مترقبا، لكن لما تأتيه البشارة وهو في العالم الثاني بأنه سعيد في العالم الثالث يرتاح في هذا العالم ويسكن بإذن الله. قال: فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، أي أبشر بالسعادة في العالم الثالث كما سعدت في العالم الثاني. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. رواه النسائي والإمام أحمد بسند صحيح. وقوله ربي أقم الساعة، لما جاءت البشارة بأنه سعيد في العالم الثالث سأل الله أن يقيم الساعة لينتقل من العالم الثاني الذي قد سعد فيه إلى العالم الثالث الذي هو الآخرة وهو أشد سعادة. نسأل الله من فضله. ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وقوله حتى أرجع إلى أهلي ومالي، أي حتى أدخل على أهلي ومالي، أي الذين في الجنة ليس الذين في الدنيا، لأن أهله وماله يعرضان عليه في قبره في الصباح والمساء. يفتح باب لأصحاب القبور من المؤمنين في الصباح فيرى كل واحد أهله وماله في الجنة ويستمتع بتلك الرؤية، إلى ثم يغلق بعد ذلك ويفتح في المساء أي بعد العصر، ثم يرى أهله وماله ثم يغلق ويفتح في اليوم الثاني، وهكذا يفتح له كل يوم إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة وانتهى العالم الثاني وذلك بالنفخة الثانية في الصور، وبدأ العالم الثالث بالنفخة الثالثة، حينئذ يخرج إلى أهله وماله في العالم الثالث. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده، أي وهو في قبره، بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، من لم يجب على الأسئلة الأربعة كالكفار والمنافقين لهم جوائز لكنها من نوع آخر، ولهم دار لكنها دار شقاء وهي الدار الثانية، نسأل الله العافية. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد الكافر والمنافق إذا وضع في قبره قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها، يحاول أن يتذكر الإجابة فلا يستطيع، فيقول: لا. يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها، يحاول أن يتذكر الإجابة لأنها سهلة فلا يستطيع، فيقول: لا أدري. فينتقلان به إلى السؤال الثالث فيقولان له: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، يحاول أن يتذكر الإجابة فلا يستطيع، فيقول: لا أدري. قال: فينادي منادي في السماء أن كذب عبدي، الإجابة خاطئة والنتيجة راسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيأمر الله له بفتح باب على النار، وبتضييق قبره عليه حتى تختلف فيه أضلاعه، وببشارته بالنار في الدار الثالثة أو في العالم الثالث، كما قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد في السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. رواه. ويأتيه رجل حسن قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك. يقول: هذا عذاب في العالم الثاني، وهناك عذاب أشد في العالم الثالث، لأنه ضيع العمل والإجابة في العالم الأول وهو عالم الحياة الدنيا. فيقول: من أنت؟ فيقول: أبشر بالذي يسوءك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. أي يسأل الله أن يبقى في العالم الثاني وأن لا ينتقل إلى العالم الثالث لأن عذابه أشد. رواه النسائي والإمام أحمد بسند صحيح. أيها المؤمنون، يظل الناس في العالم الثاني وهو عالم البرزخ بعد انتقالهم من العالم الأول وهو الدنيا، يظلون هناك ما بين مؤمن معذب وما بين كافر وعاص ومنافق، ما بين مؤمن منعم وما بين كافر ومنافق وعاص معذب، إلى أن يأتي ماذا؟ العالم الثالث. والعالم الثاني ينتهي بالنفخة الثانية في الصور. العالم الأول الدنيا انتهى بالنفخة الأولى، العالم الثاني وهو البرزخ ينتهي بالنفخة الثانية، فينفخ في الصور الثانية، فيعيد الله عز وجل أرواح الناس في قبورهم في أجسادهم في قبورهم، فيخرجون من قبورهم أحياء كما كانوا أحياء في الدنيا، لينتقلوا إلى العالم الثالث. قال عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي فإذا كل واحد قائم عند قبره حيا ينتظر الأمر بالتوجه إلى موقف القضاء الذي يكون في العالم الثالث. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيقال: أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. رواه مسلم. فيقوم الناس عند قبورهم أحياء ينتظرون الأمر بالتوجه إلى موقف الجزاء والحساب، إلى العالم الثالث. فينفخ في الصور النفخة الثالثة، عندها يتوجه الناس إلى موقف الجزاء والحساب. قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فيفزع الناس من قبورهم إلى موقف القضاء الذي يقضي الله عز وجل فيه بين العباد، ويصرف أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. فيتوجه الناس بعد أن يسمعوا الأمر بالتوجه إلى موقف القضاء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول يركبون من قبورهم إلى موقف الجزاء. الصنف الثاني يمشون على أقدامهم من قبورهم إلى موقف القضاء. الصنف الثالث يمشون على وجوههم من قبورهم إلى موقف القضاء. ولذا عن معاوية البهزي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرونها هنا، وأومأ بيده إلى الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم. رواه الإمام أحمد بسند جيد. الصنف الأول الركبان، وأولئك هم المؤمنون. هؤلاء يؤتى لهم بدواب يركبون عليها من قبورهم حتى يصلوا إلى موقف الجزاء، ثم يركبون إلى جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال تعالى: ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال في حديث معاوية البهزي: تحشرون ركبانا. رواه أحمد بسند جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، أثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. الصنف الثاني الذين يمشون على أقدامهم أولئكم عصاة المسلمين. هؤلاء يمشون على أقدامهم من قبورهم إلى موقف القضاء ليقضى فيهم وليحكم عليهم، أو لهم أن يحكم لهم بالجنة أو عليهم بالنار، نسأل الله العافية. موقف القضاء هذا يخضع لمعايير، لإثبات الأعمال أولا، ثم لوزنها ثالثا، ثم لتنفيذ الحكم على هذا الإنسان ثالثا، إما بالجنة وإما بالنار. الصنف الثاني قلت لكم عصاة المسلمين، هؤلاء يمشون على الأقدام كما قال الله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكما قال النبي في حديث معاوية البهزي: تحشرون مشاة، أي على أقدامكم. الصنف الثالث الذين يحشرون على وجوههم أولئكم الكفار. الكافر يمشي على وجهه من قبره إلى النار، إلى موقف القضاء، موقف الحشر، فبعد ذلك يحاسب ثم إلى النار. قال عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، نسأل الله العافية. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على القدمين على قدميه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ رواه البخاري. قال قتادة: وهو أحد رواة الحديث: بلى وعزة ربنا، أي أن الله قادر أن يمشيه على وجهه كما أمشاه على قدميه. وحشر الناس أي توجه الناس من قبورهم إلى موقف الجزاء هذا يسمى بالحشر، والحشر هو الجمع، حشرهم أي جمعهم، كما قال تعالى: فحشر فرعون فنادى، أي فجمع الناس، وأرسل في المدائن حاشرين، أي من يجمع له الناس. فالحشر هو الجمع، والله يجمع الأولين والآخرين من قبورهم إلى موقف الجزاء. قال تعالى: وإن ربك هو يحشرهم، أي هو يجمعهم من قبورهم إلى موقف القضاء أو موقف الجزاء والحساب. ويحشر الناس من قبورهم إلى موقف الجزاء الأصناف الثلاثة: المؤمن والعاصي والكافر، حفاة ليس لهم حذاء، عراة ليس عليهم لباس، غرلا ليسوا بمختونين. عن عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. رواه البخاري ومسلم. فالإنسان يبلغ به الخوف والهلع والرعب ما ينسيه في ذلك اليوم بكل شيء. فإذا حشر الناس ووصلوا إلى موقف القضاء، وصل الراكب والماشي على قدميه والماشي على وجهه، واجتمعوا في موقف الجزاء، أمروا بانتظار القاضي وهو الله عز وجل، أمروا بالقيام، ومنعوا من الجلوس ومن الأكل ومن الشرب 50,000 سنة حتى يجيء القاضي وهو الله. هذا انتظار فقط. بمجرد أن يصلوا إلى الموقف يقول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم سيسألون، والله لا يأتي إلا بعد 50,000 سنة. هذا كله قيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا وصل الناس وأمروا بالقيام قاموا في ذلك اليوم. والناس على أحوال، منهم القائم في الشمس وتدنى منه حتى تكون على رأسه، يعرق عندها فيبلغ العرق إلى كعبيه حسب ذنبه وخطيئته، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه حسب ذنبه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه حسب خطيئته، ومنهم من يصل إلى فيه، ويظل قائما تحت الشمس وفي العرق 50,000 سنة. عن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلق حتى تكون كمقدار ميل. قال سليم بن عامر وهو أحد رواة الحديث: فوالله لا أدري ما عنا بالميل، أهو الميل الذي تكتحل به العين، أم المسافة مثل الكيلو الذي تحسب به المسافات اليوم؟ قدر ميل. قال: فيعرق فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون في العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى فيه، وأومأ النبي صلى الله عليه ومنهم من يلجمه إلجاما، وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، نسأل الله العافية. رواه البخاري ومسلم. ومن الناس الموقوفين في هذا الموقف من يؤتى به ويبطح على وجهه في موقف الجزاء، وتقرب منه الشمس، ثم يؤتى بالدواب التي منع زكاتها في الدنيا، تنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها وتطأه بخفافها، كلما نفدت أولاها عادت عليه أخراها على مدى 50,000 سنة وهو تحت هذا الوطء والنطح والعض، لأنه منع الزكاة في الحياة الدنيا، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها. ومعنى بطح: ألقي على وجهه بأرض قرقر، أي بأرض صلبة مستوية، تنطحه بقرونها وتعضه بأفواهها وتطأه بخفافها، كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وصنف آخر يؤتى به وهم أصحاب الأموال، أصحاب الذهب، أصحاب الفضة، أصحاب الفلوس، الذين كنزوها ومنعوا زكاتها، فيوقفون في ذلك اليوم، فتقرب الشمس من رؤوسهم، وتأتي الملائكة بالذهب والفضة، فتحال إلى حديد، ثم تحمي عليه الملائكة في النار، وتستلم هذا فتكويه، فتضع الحديد على جبهته حتى يبرد، ثم تعيده في النار فتضعه على جنبه حتى يبرد، ثم تعيده في النار فتضعه على جنبه الآخر حتى يبرد، ثم النار، وهكذا 50,000 سنة. يا ويل من كان له مال ومنع زكاته. يقول الله: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذي يكنز إنما يكنز والله لنفسه كيا وعذابا ونارا، والذي نفسي بيده ما بينه وبينها إلا ذلك اليوم وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. هذا صنف. وهناك صنف آخر يأخذهم الله ويجعلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا يصيبهم شمس ولا عذاب، ويظلون يبقون في ظل الله حتى يحكم بين العباد ثم يصرفهم إلى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا يوجد ظل يستظل به الإنسان في ذلك اليوم إلا ظل الرحمن. إلا لو نعم قال إمام عادل، هذا يكون في ظل الله عز وجل يوم القيامة. وشاب نشأ في إمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ينتظر يصلي الظهر ثم يطالع بعد كل لحظة في ساعته متى يأتي العصر، هذا معلق قلبه بالمساجد. قال: ورجل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رواه البخاري ومسلم. هؤلاء يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وآخر يؤتى به فيستظل تحت صدقته، الصدقة التي تتصدق بها في الدنيا يجعل الله لها ظلا يوم القيامة فتأتي وتدخل تحته. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يكون في ظل صدقته حتى يقضى بين العباد. رواه الإمام أحمد. فهنيئا لمن تصدق، وهنيئا لمن جعل نفسه في ذلك اليوم ظل الذي لا يوجد فيه ظل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الناس على هذه الأحوال التي سمعتموها 50,000 سنة. فإذا مضى 50,000 سنة كما في حديث من منع زكاة الغنم، وكما في حديث من منع زكاة الذهب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له أي في النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. فإذا بقي الناس على هذا الحال وهذه المدة وانتهت مدة الانتظار ومدة الوقوف وهي 50,000 سنة، أذن الله للناس أن يستشفعوا بالأنبياء عنده حتى يجيء ليحكم في الناس وليفصل بينهم وليقضي عليهم إما بالجنة وإما بالنار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا اشفع لنا عند الله، فيقول: لست بصاحب ذلك، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيؤتى فيقول: لست بصاحب ذلك، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى فيقول: لست بصاحب ذلك، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فيؤتى فيقول: لست بصاحب ذلك، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، فيأتونني فأقول أنا لها، لأن الله قد أعطاه إياها. وهذه الشفاعة هي الشفاعة الكبرى، لأن النبي يشفع في أهل الموقف جميعا في أمته وفي أمم إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى، كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. له عدة شفاعات خصه الله بها، منها هذه، ومنها الشفاعة في فتح باب الجنة كما سيأتي إذا وصلنا إليه، ومنها الشفاعة في عمه أبي طالب. وأما بقية الشفاعات فيشترك معه الأنبياء والملائكة والمؤمنون. فيقول أنا لها قال فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأخر له ساجدا فأحمده بمحامد يلهمنيها لا أقدر عليها الآن. فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، رواه مسلم. فيسأل الله أن يجيء وأن يقضي في العباد فيستجيب الله له، فيجيء الله للقضاء مجيئا يليق بجلاله، تتشقق له السماء وتتنزل له الملائكة وتشرق له الأرض كما قال عز وجل وأشرق وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فإذا جاء الله عز وجل وقضى في العباد يبدأ أولا بتقرير كل واحد منا بأن الأعمال التي في كتابه هي له، فإن أقر بها بدأ بمحاسبته عليها، وإن أنكرها أقام البينات على أنها أعماله، فإذا أثبتها عن طريق البينات بدأ بعد ذلك بالمحاسبة والمجازاة. فيبدأ الله عز وجل فيأتي معه بالكتب التي سجلت فيها أعمال العباد، إذ ما منا من أحد إلا وله كتاب سجلت فيها أعماله، ويأتي به الله يوم القيامة ليقرأه كل واحد منا. فيجيء الله بالكتب ويجيء بالبينات ليبدأ بماذا؟ بتقريرنا بأعمالنا، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يمكن أن يحاسب شخص حتى يثبت عليه العمل، إما باعترافه وإما بإقامة البينة. قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أي الذي فيه أعمال الناس، وجيء بالنبيين والشهداء أي الذين يشهدون على من ينكرون في ذلك اليوم، ليبدأ الجزاء وليبدأ الحساب. فيبدأ الله عز وجل فيعطي كل واحد منا كتابه الذي كتب عليه في الدنيا ليقرأه وليرى أعماله فيه. قال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا أمامه، اقرأ كتابك. وهذا من عدل الله أن القارئ هو أنت، لو كان القارئ آخر قد تقول لعل هذا القارئ قرأ شيئا ليس في الكتاب، لكن أنت الذي تقرأ. وقد يقول قائل أنا أمي، يعلمك الله القراءة في ذلك اليوم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا أمر الله بالقراءة بدأ كل واحد منا يقرأ الكتاب فيجد أعماله وخطاياه وذنوبه وسيئاته مسجلة مضبوطة بالساعة والثانية واليوم والشهر والأسبوع والشهر والعام والمكان الذي ضبط فيه حتى يتذكر جيدا، شيء لا يمكن أن ينسى، مضبوطة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا قرأ فوجد الذنوب ووجد المعاصي وعرفها خاف أن يعذبه الله عليها وأشفق منها، كما قال الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي خائف أن يحاسبه الله على هذه الذنوب وهذه المعاصي التي ملأت الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يمكنه أن يمسحها قبل أن يلقى الله، فمن رحمة الله أن الله أعطاك مساحات، إذا أذنبت وكتب عليك الخطأ يمكنك أن تذهب وأن تمسح ذلك الخطأ من هذا الكتاب، وأن تجعل مكان هذه السيئة حسنة. كيف ذلك؟ أولا بالتوبة، إذا صدر منك أي ذنب أو خطأ فتب إلى الله، والله عز وجل إذا تبت مسح عنك ذلك الخطأ. قال عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، التوبة تصلح أن تمسح الخطأ بعد فعله مباشرة. الماسح الثاني الاستغفار، إذا وقعت في ذنب، وقعت في خطأ وكتب عليك، استغفر الله ويمسحه الله في الحال، ولن تجده في الكتاب يوم القيامة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالاستغفار يمسح عنك هذا ماذا؟ عنك هذا الخطأ. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. نحن نخطئ بالليل والنهار ولا نشعر، وهذه مصيبتنا أننا لا نشعر. ما منا من أحد إلا وله أخطاء في الليل والنهار، العلماء، القضاة، الأئمة، الدعاة، المسلمون، العوام، ما منا أحد إلا له أخطاء. إذا عرف هذا المسلم اجتهد في مسحها وألا يدعها في الكتاب حتى تقرأ عليه يوم القيامة. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. فالاستغفار تمسح به الخطايا. الماسح الثالث: الأعمال الصالحة. إذا عملت سيئة فاعمل حسنة، فالله عز وجل يمسح بهذه الحسنة تلك السيئة. ولهذا قال عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصاب قبلة من امرأة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى ذلك إليه، فأنزل الله له هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: ألي خاصة يا رسول الله أم للمسلمين عامة؟ قال: بل لأمتي عامة. رواه مسلم. من أخطأ واستغفر غفر الله له. وفي حديث معاذ ابن جبل وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي بسند حسن. فالحسنة تمسح هذا، لكن إن غفلت عنها ستقرأها في الكتاب يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أي لم يترك صغيرة إلا وضبطها وكتبها، لم يترك صغيرة من النظر ولا من السمع ولا من القول ولا من الفعل ولا من العمل إلا سجلها ووضعها في ذلك الكتاب، ولا كبيرة إلا أحصاها. الكبائر من النظر، من القول، من السمع، من الفعل، من العمل مسجلة. إنسان إذا قرأ هذه الأعمال وخاف أن يعذبه الله عليها ماذا يفعل؟ يعترف. لو اعترف حوسب، فيبدأ في الإنكار لعله يجد مخرجا، فيقول: أي ربي أنت العدل وعدتني بأن لا تظلمني فلا أقبل اليوم شاهدا إلا من نفسي. يقول: اعفني من هذا الكتاب، أنا لا أريده، عندك بينة غيره؟ فيختم الله على فمه وتشهد جوارحه بما في الكتاب. قال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فتشهد العين بما رأت، والأذن بما سمعت، واللسان بما تكلم، واليد بما بطشت، والرجل بما خطت، والفرج بما اقترف، والجلد بما لبس، كما قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فإذا عرف الإنسان أنه لا محيص له قال لجوارحه: بعدا لكن وسحقا عن كن كنت أناضل. ثم ينحرف الإنسان في معاتبة جلده، أو يتجه إلى معاتبة جلده لماذا يشهد عليه، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ نحن نمتعك في الدنيا أيها الجلد وأنت تأتي شاهد، تمتع العين وتأتي شاهدة، تمتع السمع بالغناء وغيره ويأتي شاهد. ولهذا يقول: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وهذه المشكلة، غفلتك أن سمعك الذي تمتعه بالغنى هو الشاهد يوم القيامة هو الذي يجعلك تستمر في الذنب والخطيئة. غفلتك أن هذه العين التي تمتعها بالنظر في الحرام هي الشاهد عليك يوم القيامة هو الذي يجعلك تستمر في النظر في الحرام. غفلتك أن هذا الجلد الذي تمتعه بلمس الحرام هو الشاهد عليك هو الذي يجعلك تستمر في المعصية. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فالجلد يعتذر بعذرين اثنين. الأول يقول: أنطقنا الله، أي الله طلب مني الشهادة ولا أستطيع أن أكتمها بعد أن طلبها الله، أنطقنا الله. العذر الثاني يقول: الذي أنطق كل شيء. يقول: الآن شهدت الجوارح كلها، فلماذا العتاب على الجلد وحده؟ أين عتابكم على العين التي شهدت؟ أين عتابك أيها الإنسان على الأذن التي شهدت؟ تعاتب الجلد فقط؟ فالجلد يحاجه يقول: أنت عاتبتني وحدي ولم تعاتب العين ولم تعاتب الأذن ولم تعاتب اللسان. وهذه حجة قوية. بعد ذلك الله عز وجل عدل، يأتي ببينات أخرى. البينة الأولى ما هي بعد أن أنكر الإنسان أن هذه أعماله؟ أتى بالبينة الأولى وهي الجوارح، فيأتي بالبينة الثانية وهي الملائكة الذين كانوا موظفين عليك ومسؤولين عنك. فما منا من أحد إلا ومعه ملائكة موظفون عليه، مسؤولون عن أعماله، عن أقواله، عن تصرفاته، يسجلونها ويرفعونها إلى الله في تقارير يومية، ويتقدمون يوم القيامة للإدلاء بالشهادة. أولا يشهد عليك الملائكة المسؤولون عن أقوالك. هناك ملكان مسؤولان عن أقوالك، ليس لهم عمل ولا وظيفة سوى أقوالك. ملك مسؤول عن كتابة السيئات، وآخر مسؤول عن كتابة رقيب على اليمين مسؤول عن كتابة الحسنات، وعتيد على الشمال مسؤول عن كتابة السيئات. ولذا يقول الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان، أي من الملائكة، عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذان الملكان قاعدان، رقيب قاعد على يمينك وعتيد قاعد على شمالك 24 ساعة مراقبة لا تستطيع أن تخلص منهما لحظة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لديه ملكان، رقيب يكتب السيئات ومختص ما له علاقة في السيئات وما له علاقة في الأعمال وما له علاقة في الأعمال، مسؤول فقط عن الحسنات يضبطها، وآخر مسؤول عن السيئات. تقارير يومية ترفع إلى الله عنك، فأنت مراقب وأنت متابع. فانتبه عبد الله، متابع في الليل، متابع في النهار، متابع في السر، متابع في العلن، متابع في الحضر، متابع في السفر، ليس لك مجال أن تفر من الله لحظة. فاضبط نفسك وانتبه، واعلم أنك مسؤول عن هذه الأقوال وستسأل عنها يوم القيامة. هذان يكتبان أقوالك ويرفعانها إلى الله يوميا، ويتقدمان يوم القيامة للإدلاء بالشهادة عليك. وجيء بالشهداء، أي من الملائكة. ثانيا يؤتى بالملائكة المسؤولين عن أفعالك. ملائكة مسؤولون عن الأفعال، ما لهم علاقة في الأقوال. قال تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلا تفعلوا شيء إلا كتبوا، وهم متابعون لك، مراقبون لك على مدى 24 ساعة، لا يفارقونك لحظة، ويتقدمون يوم القيامة للإدلاء بالشهادة عليك. هناك ملائكة مسؤولون عن صلواتك الخمس، ما لهم علاقة في الأقوال ولا في الأفعال، وإنما مسؤوليتهم صلى أو لم يصلي، ويرفعون عنك تقارير إلى الله كل يوم. يرفعونها بعد صلاة الفجر، طائفتان، طائفة تستلم من الفجر إلى العصر، ثم تسلم الطائفة في العصر وتصعد وتسلم في الفجر من اليوم الثاني، وتصعد بالتقارير إلى الله صلى أو ما صلى، ويأتون يتقدمون يوم القيامة للإدلاء بالشهادة عليك. لو تصور الإنسان هذه المتابعة وهذه المراقبة، هل يعصى الله؟ لا يستطيع. لو آمن بوجود الملائكة، عندنا ركن اسمه الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بوجودهم معك ومتابعتهم لك ومسؤوليتهم عنك وشهادتهم عليك، لابد من هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر والفجر. قال: فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. رواه مسلم. نعم الشهادة، أتاك أنت تصلي وغادرك وأنت تصلي. هناك ملائكة مسؤولون عن صلاة الجمعة، ما لهم علاقة في الصلوات الخمس، صلى الجمعة أو لم يصلي الجمعة، جاء في الساعة الأولى أو جاء في الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو جاء بعد صعود الإمام، ترفع إلى الله تقرير عنك بعد كل جمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام طووا الصحف وجلسوا وجاءوا يستمعون الذكر. رواه البخاري. الصحف هذه قد طويت، اسمك إن لم يكن فيها لن تكون هذا اليوم، لن ترفع اسمك إلى الله يوم الجمعة، وقد يرفع في عند الملائكة الذين يسجلون الصلوات الخمس. فانتبه لنفسك عبد الله، لو يؤمن الإنسان ويصدق بهذه المتابعة الدقيقة التي لا تسمح لك بلحظة ولا تستطيع أن تتخلص منها، لا أحسن عمله بإذن الله. إذا آمنت أن في ملك يكتب السيئات سارعت إلى مسح السيئة التي كتبها، امسحها بالتوبة، امسحها بالاستغفار، امسحها بالعمل الصالح، حتى لا تكتب عليك وحتى لا توافى بها يوم القيامة. أيها الإخوة، إذا أقام الله البينات على الناس وأثبت أعمالهم عن طريق البينات، بدأ الله في محاسبتهم على هذه الأعمال التي ثبتت عليهم، والله عدل، فيبدأ أولا بنصب الميزان الذي يزن به أعمال العباد. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال حافظ الحكم رحمه الله: والوزن بالحق فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبيننا جر راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. فينصب الله الميزان ويأتي بسيء حسناتك ويضعها في كفة، وبسيئاتك ويضعها في كفة، وعلى هاتين الكفتين النجاح ودخول الجنة أو الرسوب ودخول النار. ولهذا تجد الناس أشد ما يكونون عند انتظار هذا الميزان، السيئات في كفة والحسنات في كفة، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد أفلح ونجح، كما قال الله عز وجل: الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي هم الناجحون. ويعطى بهذا النجاح شهادة تسلم له في يمينه، وهي عبارة عن كتاب يسلم له في اليمين كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ويطلب منه الله أن يعلن هذه النتيجة وهذا النجاح على رؤوس الناس، فينادي بصوت يسمعه أهل الموقف باسمه واسم أبيه اللذين كان في الدنيا، ويقول ويذكر نجاحه: ها أم اقرأ كتابي، كما قال الله عز وجل: ها أم اقرأ كتابي. ويأتي ملك وينادي باسمه واسم أبيه كذلك ليعلن أن فلان قد نجح وأخذ الشهادة، نسأل الله من فضله. فيقول: لقد سعيد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ولذا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا أسماءكم وأسماء آبائكم فإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، رواه مسلم. وأما الآخر الذي رجحت سيئاته على حسناته فهذا علامة الرسوب والشقاء، كما قال الله: وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وأي خسارة بعد هذه الخسارة؟ ويعطى بالرسوب شهادة، وهي كتاب يسلم له في يده اليسار كما قال عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يتحسر على المال والسلطان، لأن المال والسلطان نعمتان، إما أن يرفعك الله بها في الدنيا والآخرة، وإما أن يخفضك الله بها في الدنيا والآخرة. ولهذا أول ما يتحسر على المال الذي ما انتفع به، وعلى السلطان الذي ما انتفع به، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانيه، ثم يأمر الله بأخذه إلى النار: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فيعطى كتابه بشماله، ثم تلوى الشمال من وراء الظهر كما قال عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. بعد ذلك إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد ووزن أعمالهم وتوزيع الشهادات عليهم وإعلان النتائج، نتائج الرسوب والنجاح وتوزيع الشهادة صلى الله عليه وسلم أمته إلى حوضه، أو يتوجه الناس بعدها إلى الصراط الذي يعبر عليه المسلم والكافر، وفي طريق الناس إلى الصراط يجدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد سبق النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقام على حوضه وسقى أمته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم إلى الحوض، أي أسبقكم عليه، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، رواه البخاري ومسلم. وإذا سبق الناس أمته وقام على حوضه يأتي بعض الأمم، لأنه لكل نبي حوض يقف عليه ويسقي أمته منه، فيأتي بعضهم ليشرب من حوض أمة محمد فيصده النبي ويمنعه، لأن هذا الحوض خاص بأمته، كما في حديث أبي هريرة قال: ترد علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه، أي الأمم الأخرى، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: أو تعرفنا يا نبي الله؟ تعرف أمتك الذين جاءوا بعدك؟ قال: نعم، لكم سيمة ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، نور يجعله الله عز وجل في أماكن الوضوء في الجبهة واليدين والرجلين، لا يكون إلا لأمة محمد. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النور عرف أن هذا من أمته وسقاه من حوضه. تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يصدن عني منكم طائفة فلا يصلون. وهذه والله المصيبة، أن يأتي المسلم من أمة محمد صاحب الصلاة وصاحب الصيام وصاحب الزكاة ثم يصد عن حوض النبي ولا يشرب منه. لماذا قال: ولا يصدن عني منكم طائفة فلا يصلون؟ فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي، هذا نور الصلاة، هذا نور الصيام، هذا نور الزكاة. قال: فيجيبني ملك: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، رواه مسلم. فالمسلم الذي يأخذ معرفة الله ودينه ونبيه، معرفة الله ودينه ونبيه من الكتاب، هم الذين يشربون. والمسلم الذي يأخذ معرفة الله ودينه ونبيه من غير الكتاب هم الذين يصدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يأخذ معرفة الله ودينه ونبيه من الكتاب والسنة ومن غيرهما، فهذا يأتي وفي أعضائه نور لما أخذ من الكتاب والسنة، ويصد عن الحوض لأخذه بعض الأشياء من غير الكتاب والسنة. فانتبه لنفسك عبد الله، لا تأخذ معرفة الله ولا معرفة دينه ولا معرفة نبيه إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله، حتى لا تصد عن الحوض. لو فيه مجال كان بسطنا القول في من يأخذون معرفة الله ودينه ونبيه من غير الكتاب والسنة، لكن جاءت رسالة يقول: بقي لك 10 دقائق، فنحاول أن نلتزم بالوقت إن شاء الله. فإذا وصل الناس حوض النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في أعضائه نور وشهادة النجاح في يمينه، هذه أكبر علامة على معرفته، فيسقيه من حوضه. والآخر يأتي وفي أعضائه نور لكن الكتاب في الشمال ومن وراء الظهر، هذا علامة ماذا؟ الرسوب. ولهذا الملائكة واقفة عند النبي صلى الله عليه وسلم لضرب هذا وصده على الحوض. في بعض الأفاق قال فتختزله الملائكة، أي تحول بينه وبين النبي، قال ويحال بيني وبينهم كما في بعض الألفاظ في الصحيحين، فيحال بينه وبين هؤلاء. فإذا شرب الناس ووصلوا إلى الصراط يصل الناس جميعا المؤمن والكافر إلى هذا الصراط، ويأتي كل نبي وتقف أمته خلفه عند الصراط يتهيئون ويتجهزون للعبور هذا الصراط على هذا الصراط. الجنة بعد النار والنار قبلها، وليس للجنة طريق يصل إليه أهل الجنة إلا عن طريق هذا الجسر الذي نصب على النار، والمرور صعب، لا يمر إلا إنسان عنده عمل ونور كما سيأتي بيانه. فيوقف الناس ويصفون عند الصراط، ويعبر المؤمن الكافر لا يستطيع العبور، كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يهمنا المسلمون، هؤلاء يوقفون ويقسمون عند العبور إلى أصناف، إلى ثلاثة أصناف. صنف يمر كالبرق لا تلفحه نار ولا تخدشه كلاليب. الصنف الثاني يمر حبوا تخدشه النار وتخدشه الكلاليب وتلفحه النار ثم ينجى. الصنف الثالث لا يستطيع النجاة فيسقط في النار ما شاء الله، سيأتي بيان ذلك. إذا وقف الناس أول أمة تعبر الصراط هي أمة محمد، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فإذا وقف الناس نصب الله الجسر على وسط النار، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب الجسر بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل اللهم سلم سلم. يرون الناس يلفحون بالنار ويخدشون بالكلاليب ويرون الهول، فلا يستطيعون كلام إلا أن يقولوا اللهم سلم سلم. قال وفي جهنم كلاليب معلقة، كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله أي الممسوك بعمله في النار، ومنهم المجازى أي الذي يلفح ويخدش ثم ينجى كما سيأتي بيانه، ومنهم المجازى. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب الجسر على جهنم فيمر المؤمنون فسالم فمسلم فمخدوش ناج فمخدوش ناج ومكدوس وناج فناج مسلم أي لا يلفح ولا يخدش، وناج مخدوش أي ملفوح ومخدوش ومكدوس في النار. رواه البخاري. ويقول القيم رحمه الله في نظم هذا يقول وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. فيمر الناس بعد ذلك كما قلت لكم، الصنف الأول يمر كالبرق وكطرف العين لا يخدش ولا يلفح إلى جنات النعيم. الثاني يمر كشد الرحل وكعدو الرجل ويمر حبوا يلفح ويخدش ثم ينجى. والثالث يهوي في النار. قبل المرور هناك نور يوزعه الله عز وجل للعبور، لا يعبر أحد على الصراط إلا ومعه هذا النور، لأن على النور ظلمة، الذي ليس له نور لا يستطيع السير، شيء مظلم لا تدري أين تتجه. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا النور يقسمه الله قبل العبور، يوقفون عند الصراط ثم يوزع الله هذا النور، فمنهم من يعطى النور كالجبل بين يديه كما أخبر النبي يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره أقل من ذلك كما سيأتي بيانه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم النور على قدر الأعمال أو على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك. قال ومنهم من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه وإذا انطفأ قام نسأل الله العافية. قال فيمر فيقال مر على قدر أعمالكم، فمنهم من يمر كالكوكب كالطرف، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل وكشد الفرس. قال صلى الله عليه وسلم حتى يجيء الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد. هناك كلاليم معلقة تخطف يدك وتعلقك لحظة، ثم تفك يدك هذه وتخطف الثانية، عملية تعذيب نسأل الله العافية. ثم تفكك هذه، فإذا تجاوزتها هناك آخر خطف رجلك الأخرى فيعلقك لحظة، ثم يفكك أمامك ثاني يخطف الرجل الأخرى، والنار تلفح الجوانب نسأل الله العافية. هذا الصنف الثاني الذي قلت لكم يخدش ويلفح. قال تخر رجل وتعلق رجل وتخر يد وتعلق يد وتصيب جوانبه النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حتى إذا خلص منها، أي نجا وتجاوزها، وقف عليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك بعد أن رأيتك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. رواه الطبراني والبيهقي بسند صحيح. فإذا تجاوز الناس الصراط، سواء تجاوزه الذي نجا ولم يلفح ولم يخدش، أو الذي خدش ولفح، فيقفون في مكان بين الجنة والنار يسمى بالقنطرة، يتقاصون فيه مظالم كانت بينهم، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقصون مظالم كانت بينهم حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أدل بمسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. رواه البخاري ومسلم. القنطرة هذه أولا يتقصون المظالم التي كانت بينهم، ثانيا يعطون إذنا من هذا المكان بدخول الجنة بعد تهذيبهم وتنقيتهم.